الحمد لله رب العالمين. بعد أن ثبت جواز استعمال اللفظ من معنى ورددنا أدلة الاستحالة وجئنا بأمثلة قرآنية وفتاوى للفقهاء مبنية على جواز الاستعمال، والشعر وكلام عربي كله دل على جواز استعمال لفظ يحتمل ما هي الثمرة من هذا البحث؟ إذا قلنا بعدم الجواز ما هي الثمرة الفقهية؟ إذا قلنا بالجواز ما هي الثمرة الفقهية؟ السيد الخوي قدس الله نفسه أنشر الثمرة لبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يقول إذا أجاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإنما يصح مع القرينة، إذا ما أخو قرينة لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذا ما أخو قرينة على إرادة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا نحمله على استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإرادة أكثر من معنى. لماذا؟ يقول قانون المحاورة، قانون المحاورة هنا ظاهر في حال المتكلم، أكو قانون في التطابق بين عالم اللفظ وعالم المراد، اللفظ وعالم المراد. قانون المحاورة يقتضي أن يكون بأداء كل لفظ معنى واحد، مو كل لفظ في مقابله معنيان. إذا قانون المحاورة هذا موجود، افرض أن اللفظ استعمل في أكثر من معنى، لكن قرينة ماكو، حينئذ نذهب إلى قانون المحاورة. قانون المحاورة يقول اللفظ له معنى واحد، فإذا لا نعلم هنا هل يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني، معنى المحاورة يقول اللفظ الواحد معنى واحد، إذن هذا اللفظ مجمل. حتى إذا جاز الاستعمال هذا اللفظ مجمل لا يمكن العمل بإطلاقه. هذا كلام فيه. نحن نقول الثمرة موجودة. لماذا؟ لأنه إذا جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى قرينة ماكو، لكن يجوز. إذا قرينة ماكو ويجوز يكفينا الجواز. إذا جاء الجواز وكان المتكلم في مقام البيان نتمسك بإطلاق هذه اللفظة، أي لفظة لها معنى، لها ثلاث معاني، لها أربع معاني، نتمسك بالإطلاق. إذا أجاز وكان المولى في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان، حين نحمله على جميع المعاني التي استعمل فيه يجوز الاستعمال، حين نتمسك بالإطلاق لا يكون اللفظ مجمل، نتمسك بالإطلاق. مثل العموم، كيف إذا أجانا لفظ على العموم وما أكو قرينة على العموم نقول إطالة العموم، اللفظ إطلاق لي ما أكو قرينة على اللفظ نتمسك بإطالة الإطلاق. هنا أيضا كذلك لفظ استعمل في أكثر من معنى نتمسك إرادة كل المعاني بجميع المعاني. قانون المحاورة في ظهور حال المتكلم بالتطابق بين عالم اللفظ والمراد، وهو يقتضي أن يكون اللفظ الواحد لأداء لفظ واحد، العقلاء ما يبنون على إطالة الحقيقة لإثبات استعمال اللفظ في كلا المعنيين، حينئذ يصير مجمل الكلام. لا ما يصير مجمل، بس ما تكفي، نحن في مقام البيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء له معنيان، الحيض والطهر. نفس القرء يقول إذا هل يريد كلا المعنيين؟ أخو قرينة يريد كلا المعنيين، ثم الطهرة من الحيض ماكو، إذا تقول له مجمل، وليش مجمل؟ وما أخو قرينة، واللغة يتعمل بها أكثر من معنيين، والعمل بهما.
تقول هم يريد الحيض وهم يريد الصبر. فالحاق تقضي وثلاث حيضات. لماذا أصبح مجمع؟ المتكلم في مقام البيان يعني يريد كل المعنى يقول يريد كل المعنى لماذا يكون مجمل؟ الإرادة الاستعمالية يعني شنو مقام إسباب؟ قال تطابق الإرادة الجدية يعني شنو؟ وإن التطابق ليش يصير؟ قالوا المحاولة بدي 98% قبل واحد معنى واحد لكن إذا في 2% يجوز الاستعمال في أكثر من معنى يشعر المحاولة هذا استعمال في أكثر من معنى في مقام الإسباب. المقام الإسباب يطابق مقام الثبوت في طالب. إذا شعر الإنسان إرادة كلا المعنيين المستقلين من الاستعمال الواحد ولا قرين على أحد المعنيين وجبت إرادة الجميع. إذا عرفنا أن المتكلم في مقام البيان كما تقدم ذلك في بعض الآيات القرآنية ونحن قلنا هذا الآيات القرآنية تتحدث بين يسجد لله ما في السماوات والآخر من تجد حكم شرعي وكثير من الناس لا يجب تستعمل الشيء الخضوع التكويني والخضوع الشرعي هذا ما يلزم منه استنتاج حكم شرعي. وكذلك بالنسبة إلى إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يصلي على النبي بنفس الرحمة الملائكة يصلون طلب الرحمة هذا ما يستنجد منه حكم شرعي أما كلمة ولا يبدين دينتهن إلا لبعولتهن بعد يقول أو ما ملكت أيمانهن هذا يستنجد منه حكم شرعي. ملك اليمين هنا يقول المرأة التي لها ملك يمين لا يجب عليها الحجاب من ملك اليمين معناته خب هذا ملك اليمين بالنسبة للعبيد يريد عبيدها فقط لا مطلق العبيد بالنسبة للإماء يريد طبيعي والأمان الإماء ملك اليمين التي سيدة لا تتحجب منه بالنسبة للعبيد فقط عبيدها لا كل عبيد بالنسبة للإماء كل أمتين وإن لم تكن أمتها قلنا نخطي هنا نخطي نقول لا نستعمل في اللفظة في معنيين يجوز لها أن لا تتحرف بالنسبة إلى عبيدها فقط لا كل عبد مو طبيعة العبد بالنسبة إلى الإماء طبيعي العبد ويخطي بذلك نعمل اللفظة في معنيين الغرض في مقام البيان ولا يبدين دينتهن إلا في مقام البيان ما قال أن الآيات القرآنية في مقام التشريع لا في مقام البيان خطأ هذه في مقام يشرع. وكذلك بالنسبة إلى حديث ما ترك الميت لوارثه ما ترك الميت من شيء لوارثه أو الآية القرآنية التي تقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهذا أبونا ترك خيارا وترك مالا. بالنسبة إلى المال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك لا يشتركون في هذا المال. بالنسبة إلى الخيار إن بعض الأوقات قال لكل واحد خيار مستقيم لأن المال لا يتفوق أن يكون ملاك متعددون بمال واحد كل يملك على طول استقرار الميت أما وراث متعددون لكل خيار مستقيم هذا ممكن فأعملوا بهذا أنه بالنسبة للخيار خيار مستقل للورثة بعض الفقهاء مو كلهم خيار مستقل للورثة لكل واحد خيار مستقل. بالنسبة للمال الورثة شركاء في المال مو كل واحد يملك المال بصورة مستقلة كذلك من أوقف ماله أو أوصى أن هذا مالي لمولاي وكان عنده مولى من أعلى ومولى من أسفل وهو في مقام البيان وأن يصب قرينا على أحد المعنيين وانا يمكن الرجوع اليه للاستشار ما طلعنا الوصيه عند مولى من اعلى وعند مولى من اسفل هو احسن وهو احسن واوصى عن هذا المال لمولاي ما خلينا على احد المعنيين وانا يمكن الرجوع اليه للتفسير ما اعلم ما اعلم تناقش المقابله المال شرك بين المولى اعلى والمولى الاسفل لا تصل الوصيه ولا أحيح إما ترجيع بلا مرجح لا تصل ولا يعطى لحد ما إذا المال له ما تفتح على وزن ليش ما أطلقها مرة أطلقها مرة وكذلك من السيدة عائف المطلقات يتربط لأنفسهن ثلاثة قروء فوق والله ما يمرأتنا خطار أو الحيض هو في مقام البيان لم يكن أحدهما لم يصل قليلا على أحدهما نأخذ نقول العدة للمطلقة لابد أن يمضي عليها ثلاثة أطراف بعد الطلاق وثلاثة حيضات نفسي هذا ليش أين الإشمار إذن الثمرة موجودة وهي مهمة بالنسبة لمن ورد من ورد الاستعمال في أكثر من معنى إشمار ماكو نقول يريد كل المعاني إذا كان في مقام البيان القاعدة الأخرى التي نتكلم عنها قاعدة علامة الحقيقة والمجاز أو علامات الحقيقة والمجاز هذا البحث كما قلنا بحث لغوي اكتشافي يعني بحث يتجه إلى معرفة المدلول العرفي للكلمة هل مدلولها مدلول حقيقي أو مدلولها مدلول مجازي مدلول عرفي للكلمة هل يدل على المعنى الحقيقي او لا يدل على المعنى الحقيقي طبعا هنا اقوى فرد بحث يشارك هذا البحث هذا البحث هنا علامات الحقيقة والمجاز اقوى بحث احنا ما طرحناه وهو من اين نشأت الدلالة على المعنى المجازي ومن اين نشأت الدلالة على المعنى الحقيقي على المعنى الحقيقي على المعنى المجاز احنا قاعد نتكلم عن علامات الحقيقه والمجاز لكن من اين اكو بحث من اين نشات يبحثون في الاصول على البحث من اين نشات الدلاله على المعنى المجازي ومن اين نشات الدلاله على المعنى الحقيقي طبعا هنا في هذا البحث الذي لم نطرقه يوجد تفسيرات التفسير الاول ان نفس اللفظه التي وضعت بأداء المعنى الحقيقي نفس اللفظ في أداء المعنى الحقيقي وهي نفس اللفظ الذي وضعت بالمعنى الحقيقي وكذا هي نفس اللفظ تحتكم صلاحية الدلالة على كل معنى يكون فيه من هذا المعنى الحقيقي هي نفس اللفظ التي وضعت بالمعنى الحقيقي وتدل على المعنى الحقيقي كانت تكتشف صلاحية للدلالة على كل معنى من المعنى الحقيقي مقصد المعنى الحقيقي لكن معنى أضعف من المعنى الحقيقي هي نفس اللفظ من دون وضع ما وضعنا أن هذه اللفظة إذا استعملت في غير معناها فتدل على المعنى الحقيقي ما كنت وضع نفس اللفظ الذي وضع معنى حقيقي وتدل على المعنى الحقيقي تكتشف صلاحية للدلالة على كل معنى يكون قريب من المعنى الحقيقي ودرجته أضعف من دون وضع بس هذا اللفظ على معنى أقوى من دلالة اللفظ نفس اللفظ على معنى قريب من الأول شيء أضعف المعنى الحقيقي اللفظ تدل عليه بدرجة 90% وهو مثلا نفس اللفظ تدل على معنى بدرجة 40% على المجال فإذا لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي بوحدة المعنى الثانية اللي هو أضعف نفس اللفظ بدون وضع الوضع فقط للمعنى الحقيقي وضع في اللفظ مع الحقيقي لاحظوا مع الحقيقي نفس اللفظ اشتهدت صلاحية للدلالة على معنى يقارب المعنى الحقيقي بدرجة أبحر من دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. يعني اللفظ يكون تكون دلالته وإثارته للمعنى الحقيقي قوية بالشيء، وهو نفسه تكون دلالته وإثارته للمعنى المجازي المشهر للمعنى الحقيقي بدرجة 40% أبحر. هذه الدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع الحقيقي، ما هو حقيقي مجازي، ما هو الدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع الحقيقي، فلا نحتاج إلى وضع جديد. كما أن دلالة اللفظ على المعنى القريب من الحقيقي وهو المجازي فإنما تكون ونذهب إليها إذا تعذبت المعنى الحقيقي، إذا المعنى الحقيقي ما متعذب نذهب إلى المجاز. إذا المعنى المجازي ما موضوع الوضع الجديد، ما موضوع الوضع أصلا، وإنما يطار إليه إذا تعذبت المعنى الحقيقي. هذا سر الدلالة على المعنى المجازي، ما موضوع الوضع أصلا، ما موضوع الوضع، وإنما نفس اللفظة التي وضعت العقيد تحتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي بدرجة أضعف بشرط أن لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي. هذا التفسير. أكو تفسير ثاني غير صحيح لمنشأ المعنى المجازي، قالوا أن المعنى المجازي موضوع لواحد آخر غير الوضع الحقيقي، يعني إنه وضع حقيقي وإنه وضع مجازي، وضعت اللفظة بهذا المعنى، وقالوا هاي اللفظة إذا استعملت في ذلك المعنى محرمة فهو مجازي. إذا الوضع الحقيقي موضوع الوضع، المعنى المجازي وضع بوضع آخر نفس اللفظ. معنى الحقيقي اللفظ، معنى المجازي اللفظ، بين الموضوعات. إذا فهم الموضوع من أين أخذ المعنى المجازي؟ من أين أخذ المعنى المجازي؟ ومن أين أخذ المعنى الحقيقي؟ وضع المعنى الحقيقي، وضع المعنى المجازي، فهم الموضوع؟ من أين أخذ المعنى الحقيقي؟ من أين أخذ المعنى المجازي؟ إذا فهم الموضوع الحقيقي؟ قالوا نحتاج إلى قرينة. إذا تفسير دلالة اللفظ على المعنى المجازي إلى حاضر الحقيقي، ما هو؟ قالوا القرينة تدل على المعنى المجازي ولا توجد صرف اللفظ إلى الحقيقي، العرض قرينة أكو. وعيد أسد أن يرمي، من أنسدك وتقول المراد الأسد هو الحيوان المفترس، لا يرمي، الذي يرمي هو الرجل. هاي الآية تمنعك من أن تقول بأن اللفظ دل على المعنى الحقيقي، وتقول على المعنى المجازي، تمنعك وتجوز لك المعنى المجازي هي القرينة. أرسل قالوا، أصاب هذا غلط، لماذا؟ لأن المجاز يصح بدون وجود قرينة عليه، بشأنية دلالة اللفظ على المجاز. مو كل لفظة تدل على المعنى المجازي تحتاج إلى قرينة، صلاحية الدلالة على المعنى المجازي فقط ولو بدون قرينة. هل تحصل على أن المصحح للمعنى المجازي واستعمال اللفظ المعنى المجازي ليس هو واضح وليس هو قرينة، ليس هو واضح مع قرينة؟ إذا طبعا سوف يأتي أنه هل المجاز يحتاج إلى قرينة أو لا، المجاز صلاحية استعمال لفظ في هذا المعنى القريب من المعنى الحقيقي ولو لم يكن هناك قرينة، صلاحية بحيث تمنع من استعمال اللفظ، نقول إرادة من اللفظ المعنى الحقيقي، تمنع صلاحية يحسن استعمال هذه اللفظ في معنى قريب من المعنى الحقيقي. هل استحسان هو المعنى المجازي ما يحتاج الى قرينه؟ بناء على هذا التفسير الثاني يكون باطل. على كل هذا البحث لم نطلقه في كتابنا، نرجع الى اصل البحث. يعني اصل
تحته بحث هذا دلالة علامة الحقيقة والمجاز. هو بحث انه من اين مشاكل الدلالة المجازية؟ من مشاكل الدلالة المجازية؟ هذا بحث آخر. على خلاص بحثنا علامات الحقيقة والمجاز، لأن ذلك البحث ما في ثمرة واستنباط للأحكام، هذا فيه ثمرة واستنباط للأحكام. نقول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي هي الدلالة القائمة في اللفظ على أساس الواقع، وما حصل أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى، وعلاقة لغوية بين اللفظ والمعنى التي هي أساس فهم المعاني من الألفاظ، أساس فهم المعاني من الألفاظ الواقع، والمناسبة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هي مناسبة مباشرة وهو الواقع، ما في توصل شيء. أما دلالة اللفظ على المعنى المجازي فهي علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى المجازي في طول تلك العلاقة، لا نوع جديد، في طول تلك العلاقة التي هي بين اللفظ والمعنى الحقيقي، هاي فورية، هاي فورية، ما هي المناسبة بين ذلك المعنى وهذا المعنى؟ ما هي المناسبة بين اللفظ الذي له معنى حقيقي واللفظ مع المعنى المجازي؟ ما هي المناسبة بينهما؟ كيف بينهما؟ ما هو؟ هل كان لا باطل أو اكتسب اللفظ الذي وضع للمعنى الحقيقي اكتسب صلاحية للدلالة على معنى مقارب للمعنى الحقيقي بدرجة أرعب؟ هي الذي نقول أنه سبب نشأة دلالة اللفظ على المعنى المجازي. كتبت علامات الحقيقة والمجاز، طبعا علامات كثيرة، نذكر بعض العلامات التي لم تذكر في كتب الأصول. أولا تنصيف الواضح، الواضح يعني هذا لما أضع اسم لإني هذا اسم يدل على هذا المعنى الحقيقي، فأنا على أضح ونصف هذه اللغة لهذا المعنى، هذا هو المولود الجديد اسمه محمد خلص. تسمي الشارع وتسمي الشارع عمار بن ياسر، هذا دلالة على الوضع الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي. الحكومة تسوي ساحة جديدة وتقول ساحة فلان، زقاق يسموه زقاق الشهيد فلان، هذا يدل على المعنى الحقيقي. تنصيص الواضح، تنصيص الواضح معلمة، إما أنا أضع لفظ لإبني أو الحكومة تضع لفظ لشارع أو لساحة أو لزقاق. وهي مختلفين الأسماء المخترعات في إخواني في سنة دولة حديدة إذن، وعلي سنة الشيء مركب من المأخولات في حديدة إذن، هو أي علامة على الوضع الحقيقي الجيشين استعمال اللفظ في ما وضع له حقيقة واستعمال في غير ما وضع له مجاز. إذن تنصيص الواضح يكون علامة على أن هذا اللفظ له هذا المعنى حقيقة. فالجهاز هذا يذكر على ما الأصول وإلى أنه للتبادر إلى صحة الحال وعدم صحة الحال والإفراد وكذا، هذا وضع الواضح، تنصيص الواضح أن هذه الساحة اسمها ساحة فلان، هذا الشرط هذه لها
هذا الشيء نحن متواجد بكذا أن هذه اللفظة وضعت في هذا المعنى،
يُحْفَلُ نَحْلًا مُتَوَاشِرًا التواصل في جلعين
إذا ما يجري أن هذه اللغة وضحة في هذا المعنى أو لا ما يجري يُحْفَلُونَ لَنَا أحد اللغة هذه اللغة وضحة في هذا المعنى يُحْفَلُونَ لَكِنِ مُتَوَاشِر فلسي واحد من أحد اللغة يقول هذه اللغة وضحة في هذا المعنى
صارت علامة الحقيقة صارت هذه اللغة تدل على هذا المعنى
لا تعيي أهل اللغة يحيينون بعضهم صحيح أكثرهم يحيينون أهل الخبرة وأهل اللغة يشخصون المعنى الحقيقي من المجازي طبعا بعض أهل اللغة يذكرون المعاني لموضوع الألفاظ يذكرون المعاني ويذكرون استعمالاتها في ما وضع لها إذا قالوا هاي موضوع في هذا المعنى وهذه مستعملة في غير ما وضعها الزراعي يقول أول من أفرد المجاز عن الحقيقة يعني يقول هاي اللفظة موضوع على المعنى وهاي اللفظة غير ما وضع لهذه المعنى فحين يقول تستعمل في غير ما وضع لها فجر الزراعي يصرح يقول أول من أفرد المجاز عن الحقيقة إذا واحد يراجع المنهج الاستدلال النقدي في اللغة الشيخ علي الشير الثاني الذي ألفه الذي حققه يرى أنه الزمخشري يصرح هذه اللغة موضوع لها المعنى وتستعمل في هذا المعنى يعني مجال وكذلك كتاب الطلال للشيخ علي خان المدني الشيرازي قالوا في حقه أنه ذكر جميع استعمالات الصيغ الحقيقية والمجازية في الكتاب والسنة والمثل وغيرها وهذا إذا تنطيق حقيقة يقول هذا موضوع لهذا وهذا اللفظ غير موضوع لهذا المعنى يستعمل فيه إذا هذا مجاز ذات حقيقة علامة من علامات لوحه اللغة مثل الزمخشري وصاحب الصلاة يصرح هاي اللغة موضوع لها المعنى وهاي اللغة شو موضوع لها المعنى إذا أخذت المتواتر يقول وضحة إذا أهل اللغة قالوا إذا قالوا هذه المعنى ويجي لها أبو الزمخشر والصلاة يقول هذا
عشرين أكثر من هذا
لا معنى مجاز لأن السائل هو الحقيقة هو المجاز بتنصيص أهل اللغة مثل الزمخشري
وصاحب الصلاة
الأمر الرابع أو الثالث الذي يدل على أن اللفظ استعمل في معنى حقيقي ومعنى هو المعنى الحقيقي لما نستعمل اللفظ مجرد عن قرائن المجاز فإنه شاهد على أن المستعمل فيه هو الحقيقة وإلا إذا اللفظ نستعملها في معنى بدون الحقيقة وهي غير موضوع هذا المعنى كل الغلط إحنا نشوف استعمل اللفظ في معنى بدون قرينة بدون حريم والاستعمال مو غلط هذا ليش احنا استعملت في المعنى الحقيقي لان المستعمل اذا يستعمل اللفظ في غير معناها اذا يستعمل في غير معناها بدون حريم فالغلط انت كن يستعملها معنا في معنى غير معناها حريم اذا يستعمل ذو فلاحة الاخر حتى يصير غلط إذا استعمل اللفظ في معنى بدون قرينة فإذا هذا معنى الحقيقي إذا لم يكن غلطا طبعا إذا لم نحتمل النحل لأن استعملها في غير معنى إذا احتملنا النحل هذا شيء آخر لكن لإطار عدم النحل إذا احتملنا النحل إطار عدم النحل مو ثبوت النحل إذا احتملنا النحل إطار عدم النحل يتبين أن هذه اللغة موضوعة لهذا المعنى هذا
هذا الطريق الثالث متوقف على أن نقول بأن الاستعمال اللغوي غير معنى حقيقي، متوقف على قرينة المجاز، وحين لا هذا مو صحيح. هذا مو صحيح. استعمال اللغوي غير ما وضع له لا يتوقف على قرينة المجاز، وإنما تكون صلاحية للفظ أن تستعمل في غير معناها بدرجة أضعف إذا كان المعنى الثاني أقرب إلى المعنى الأول بدرجة أضعف. هذا الثالث، الطريق الثالث أنه تثبت الحقيقة إذا استعملت اللفظ في معنى بدون قرينة يكون دلالة على أن المعنى الثاني هذا المعنى حقيقي. هذا متوقف على أن نقول كل معنى، كل لفظ استعمل في معنى مجاز يحتاج إلى قرينة. وإحنا هذا انتهينا من لا استعمال اللفظ في مع في غير معنى لا يتوقف على القرينة، وإنما حسن الاستعمال كافي. تعيب من الأول استعمال الاستعمال وين تكون هناك قرينة. كيف ماذا؟ ما المعنى لفظه الى طرح الواقع لان موضوعنا للمعنى الحقيقي، بس يبقى هذا المعنى الحقيقي فيستعمل في غير المعنى ولو قريب الى المعنى الحقيقي. هذا تصديق الواضح. الثاني تصديق اهل اللغه ان هذا معنى حقيقي، هذا معنى اللغه. الثالث هذا يقول تستعمل اللغة في معنى بدون قرينة يعني معنى حقيقي، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة. إحنا هذا الشيء انكرنا، قلنا استعمال اللغة في معنى مجازي لا ضرورة إلى احتياج قرينة، وإنما حصل الاستعمال خلاص ولم يكن قرينة. فهذا الطريق الثالث لإثبات المعنى الحقيقي متوقف على شيء نحن لا نقبله، وهو كل استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. لو هو جيجي موب تفضل الآن استعمالات المجازية الموجودة عند الناس مو كلها تحتاج إلى قرينة، وإنما حصر الاستعمال كافي. أن هذا ضعف معنى حقيقي يحسن أن نستعمل في معنى آخر بدرجة أضعف ولا تكون هناك قرينة. حسن الاستعمال كافي. فهذه العلامة بهذا التقريب تكون صحيحة. إذا قلنا أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، فإذا استعملها بغير قرينة يدل على أنه هذا معنى حقيقي ولا يكون الاستعمال ضعفي. نحن نريد مشاركة بين المعنى الحقيقي والمجازي فقط، معنى قرينة مشاركة. إذن هذا طريق ثالث لمعرفة الحقيقة من المجاز، ويأتي الكلام على بقية علامات الحقيقة في يوم الثلاثاء إلى بدأت الحوزة بالدراسة. الثلاثاء يوم سبت واحد واثنين الفاطمية، يوم الثلاثاء إن شاء الله. I'm going to go to the next slide.